بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم، وأنه لا قضاء عليه. قال: عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. قال: وعن المسور ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة، وأحرم منها بالعمرة، وحلق بالحديبية في عمرته، وحلق بالحديبية في عمرته، وأمر أصحابه بذلك، ونحر بالحديبية قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. قال: رواه أحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال: أخرجه البخاري. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له. قال: والحديبية خارج الحرم. كل هذا كلام البخاري في صحيحه. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الباب، وهو بيان ما حكم من أراد أن يتحلل إن أحصر. مر بنا أن من فاته الحج يسمى هذا قد فاته الحج، والحكم حكم الفوات. وأما من منع من أداء العمرة فإنه يسمى بالمحصر، وأن من فاته الحج يتحلل بعمرة ويلزمه أن يقضي الحج من عام قادم، ويلزمه الفدية، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. أما من فاته أو لم يتمكن من أداء العمرة بأن حبسه عذر أو حبسه عدو، فماذا يصنع؟ يشير الشارح أو المؤلف هنا إلى أنه يتحلل من العمرة بشيء من الذبح إن كان معه هدي أو بالحلق والنحر، استنادا إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصرهم العدو ولم يتمكنوا من دخول مكة في عمرة الحديبية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فاوض قريشا، ولما لم يتمكن من دخول مكة أمر أصحابه بأن يحلوا يحلقوا وينحروا، أو ينحروا ويحلقوا، هذا لمن كان معه هدي. أما من لم يكن معه هدي فإنه يحلق الشعرة ويتحلل من العمرة، لكن هل يلزمه أن يقضي العمرة أو لا؟ ظاهر ما جاء في حديث صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، وإنما سميت العمرة التي اعتمروها فيما بعد بعمرة القضاء أو بعمرة القضية، إنما هي من المقاضات، من مقاضات قريش على أن يخلوا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين البيت 3 أيام من سنة قادمة، وليس لها علاقة بمن أحصر، لأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة الثانية عدد لم يكونوا ممن أحصر، كما أنه تخلف عدد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعتمروا، منهم من مات ومنهم من لم يعتمر وتخلف بغير عذر، مما يدل على أن القضاء ليس بواجب. هذا ما أشار إليه الشارح في هذا الباب، وساق في ذلك أحاديث عن المسور بن مخرمة وعن مروان بن الحكم، كما أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان الفرق بين من منعه العدو في العمرة وبين من منعه العدو في الحج، فالحج يقتضي القضاء، وأما العمرة فلم يرى أهل العلم في ذلك ضرورة. يقول قال عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب، يعني لما كتب مع سهيل بن عمرو العهد والمصالحة والصلح والذي أملى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فما كان من سهيل إلا أنه اعترض وقال قف، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله لما احتجنا إلى أن نكتب بيننا وبينك هذا الصلح، ولكن اكتب كما كان يكتب آباؤك من قبل أو كما كنت تكتب من قبل، هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من علي الكاتب أن يمحو، وقال والله لا أمحو رسول الله، لأن هذا ما يؤمن به ويعتقده، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصحيفة ومحى هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة هم مؤمنون بها ومعتقدون وهي صحيحة وهي توافق الواقع، لكن لما كان الصلح بين من يؤمن ومن لا يؤمن جار رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا فيما لا يعتقد. وكان من قبل لما كتب النبي بسم الله الرحمن الرحيم قال نحن لا نعرف من الرحمن ومن الرحيم إلا رحمن اليمامة ورحيمهما ورحيم اليمامة، ولكن اكتب كما كان يكتب أهلك من قبل باسمك اللهم. فلما كتبوا الشروط وكتبوا الصلحة والمسلمون يسمعون والرسول صلى الله عليه وسلم يملي وعلي يكتب وفرغوا من الكتابة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوموا انحروا واحلقوا وتحللوا. فتباطأ القوم لأنهم يتوقعون أن الله يغير الأمر، خصوصا وأن بعضهم لم يرتضي صيغة الصلح لما وجد فيه من صعوبة وشدة على المسلمين في بعض الشرور، وكأن قريش زهت بهذا الصلح لأن لها أو استطاعت أن تستحصل على بنود لم تعط للمؤمنين. وكان من أهم هذه البنود التي زهت قريش بسببها أن من ارتد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولجأ إلى قريش فإن قريشا لا ترده، وأن من آمن من قريش ولجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله يعيده. وشق على المسلمين هذا الشر، ولما سألوا رسول الله قال إني رسول الله، يعني هذا العهد ليس من عندي وهذا الشرط لم يفتني وإنما أمرني الله بأن أنفذه، والله وسيجدون فرجا ومخرجا، يعني أن هؤلاء الذين يؤمنون حتى لو خرجوا من عندنا فإنهم سيجدون الملاذ والملجأ عند الله جل وعلا، وهذا ما وقع. فإن هذا الشرط كان نكاية، وقد تضررت منه قريش أكثر من أن تفيد، ذلك أنه لم يرتد أحد من المؤمنين، وهذا من فضل الله، لأنه من ذاق حلاوة الإيمان لا يرجع إلى الكفر. والذين فروا من قريش وجاءوا إلى المدينة وجاءت قريش تطلبهم، الله سبحانه وتعالى أنقذهم وهيأ لهم الفرج والمخرج بأن أخذوا طريق الساحل وسيف البحر مركزا يقيمون فيه، بل إنهم لم يكتفوا بذلك ولم يقتصروا عليه، ولكن كانوا منطلقا لمهاجمة قريش وقطع الطريق عليها، خاصة طريق التجارة، مما أفزع قريش حتى إنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلغي ذلك الشرط وأن يبطل ذلك الشرط وأنهم متنازلون عنه. ولذلك اطمأن المؤمنون وعلموا أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو حق وصدق، وأن العاقبة للمؤمنين، وأن المؤمنين لم يعطوا الدنية في دينهم كما توقع وتصور البعض. قال لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. وهذا الحكم أخذ به أهل العلم وقالوا أنه يتحلل أول بالنحر ثم يحلق، لكننا نعلم أنه ليس كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحديبية كان معه هدي، فمنهم من كان معه الهدي ومنهم من لم يكن معه، فالذين لم يكن معهم الهدي اكتفوا بالحلق. وهذه المسألة أيضا تمسك بعض أهل العلم بهذا العطف وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عطف الحلقة على النحر بثم الذي يقتضي الترتيب، فأحكموا بالترتيب وقالوا لا بد من النحر أولا. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن من حلق قبل أن ينحار يعني أن عليه فدية لأنه تحلل قبل الذبح، لكن الإمام الشوكاني يقول جاءت رواية أخرى عاطفة الأوامر وحاكية فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الواو، يعني العطف فيه بحرف الواو. والعطف بحرف الواو إنما يقتضي الاشتراك في الحكم ولا يلزم منه الترتيب، لا يلزم منه الترتيب، فهذا يدل على أن المسألة فيها سعة. إيه؟ هذا بالنسبة لمن كان يصل إلى مكة، لا المحصر، لأن المحصر حكمه يختلف. الأصل أن من أحرم بالحج أو بالعمرة ومعه هدي فإنه لا يتحلل حتى إيه؟ حتى يذبح الهدي. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وللبخاري عن المسور، يعني كأنها رواية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. فقوله نحر قبل أن يحلق يشعر بأنه ينبغي لمن أراد أن يتحلل في الإحصار أن يبدأ بالنحر إذا كان معه الهدي. قال: وعن المسور ومروان قال: قلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي. ومعنى تقليده بأن تظفر أو يظفر له حبال من شعر ويربط وتربط وتعلق في رقاب الهدي، مما يدل على أن هذا هدي. وأما الإشعار فأن يجرح الهدي من جانب ويترك حتى يسيل الدم فيعلم الناس أن ذلك هديا، أو يوضع له علامة مثل في هذه الأيام الناس يستخدمون الألوان والبويات، يضعونها علامات يحددون بها ويبينون بها الهدي. وبعضهم كان يستخدم الميسم، وذلك بأن يضع المخيط في النار ثم يضع علامات يحرق بها بعض الجلد وبعض الشعر. قال: وأشعره بذي الحليفة، أي في عند الميقات، وأحرم منها، يعني من ذي الحليفة بالعمرة، وكان ذلك في عمرة الحديبية، أو في عمرة، كان في عمرة الحديبية. قال: وحلق بالحديبية في عمرته، أي فلما حصر ولم يتمكن من أداء العمرة حلق الهدي. وأمر أصحابه نحر الهدي وحلق شعره بالحديبية في عمرته، وأمر أصحابه بذلك. قال: ونحر بالحديبية قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. وهذا هو متمسك من قال إن من أراد أن يتحلل من الإحصار أن يبدأ بالإيه؟ بالحلق، ثم يتبعه أن يبدأ بالنحر ثم يتبعه بالحلق. نعم. وفي ذلك الزمان أيضا كان منهم من لم يسق الهدي، ونحن قلنا هذا الحكم في من ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي يكتفي بالحلق. حتى في العمرة من قال ما في هدي؟ إيه؟ الآن بدل ما تشتري العمرة الهدي في منى تشتريه في مجازر مكة، ومكة كلها منحر، بل هو متيسر في أيام العمرة أيسر من الحج. واضح؟ لا يؤخذ به، من أراد يجد. نعم. إذا تمكن المحصر من إرسال الهدي، نحن هذا السؤال ذكر طرح البارحة، فهل يبقى محرما حتى يصل الهدي إلى مكة ويذبح، أو يتحلل بمجرد الإرسال؟ قلنا إن من أهل العلم من قال بأنه ينتظر حتى، كما قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. ومنهم من يرى أنه ليس بلازم، بمجرد ما يبعث الهدي يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن الهدي يذبح في أي مكان، في الحل وفي الحرم، فبمجرد ما يحصر يذبح الهدي في أي مكان يصل إليه. هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ الإنسان الأصل أن المحرم يسوق الهدي معه، لكن إذا أحصر ووجد من يأخذ الهدي ويوصله إلى مكة، هل ينتظر حتى يذبح الهدي ثم يتحلل، أو يتحلل بعد الإرسال؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من تمسك بظاهر الآية وقال يبقى على إحرامه حتى يصل الهدي مكة فيذبح ثم يحلق، ومنهم من قال لا، ليس بلازم، لأنه لا يلزم الترتيب أصلا، فبمجرد ما يرسله يحلق الشعر ويتحلل. المسألة يعني فيها خلاف والأمر فيه سعة. لا، هو المراد المحل الحرم، لأن يبلغ الهدي محله يعني الحرم. قال وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك، وهذا حال المحصرين، فإنهم يذبحون حيث يحصروا ولا يلزم أن يذبحوا في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحديبية، والعلماء مختلفون هل الحديبية من الحرم أو لا، فمنهم من قال إنها جزءا منها من الحرم، قالوا ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحديبية وصلى فيصلي في الحرم، ولما نحروا نثر الهوى شعر الهدي فوصل إلى إيه؟ إلى الحرم. نعم نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، يعني لا يلزم للإنسان إذا حصر ومنع من أداء الحج أن يقضي إلا إذا أفسد حجه بالوقاع، فمن أتى أهله ومن وقع على امرأة وهو محرم للحج هذا الذي يلزمه القضاء، وأن غيره يعني من أحصر لا يلزمه القضاء. هذا قول ابن عباس، لكنه قول معارض بما سبق من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كسر أو عرج فليتحلل وعليه القضاء، فقد ألزمه بالقضاء، وهذا في الحج، فإن من أفسد حجه يلزمه القضاء، وإن من أحصر وتحلل بعمرة عليه القضاء أيضا. إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عدو، يقول هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها فإن وإن وفي بعضها فأما من حبسه عذر بالعين والذال والراء، وفي هذه النسخة بالعين والدال والواو عدو، فقوله عدو أخص من عذر، لأنه هذا الذي يتطابق ويتوافق مع ما جاء في الرواية الماضية من أن من كسر أو عرج، وأن لفظة عذر أعم، تجعل الحكم يشمل كل حابس، وهذا الذي رجحه الشارح وقال إن العبرة بالمعنى، لأن الحكم يتعدى إلى ما في معناه من الأعذار، لأن عمر رضي الله عنه عد ذلك حيث أمر أبا أيوب أن يتحلل بعمرة لما فاته ولم يلحق الحج حيث وصل مكة يوم العيد، وهكذا غيره، أو غير ذلك، أو غير ذلك، فإنه يحل يعني من حجه بالعمرة ولا يرجع. وقوله ولا يرجع يعني ولا يقضي، وهذا أيضا محل الإشكال حيث يتعارض مع ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام وليحج من قابل، وأن من كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به يعني إلى مكة، وإن استطاع أن يبعث به أي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني ينتظر إلى أن يصل الهدي مكة ويذبح ثم هو بعد ذلك يتحلل. قال أخرجه البخاري. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا، وهذا الحكم في العمرة واضح، لكن الخلاف كما مر في الحج. وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا، يعني يعيد العمرة التي تحللوا منها بالإحصار، ولا يعود له أي ولا يقضوا بدلا ولا يعود له. قال والحديبية خارج الحرم، عندكم هكذا خارج ولا خارج بالنص؟ ها، على انه ظرف زمان. الحديبية خارج الحرم ظرف زمان ولا مكان؟ منصوب على الظرفية والحديبية خارج الحرم. قال كل هذا كلام البخاري في صحيحه، لكن هذا إذا نسب إلى ابن عباس فإنما هو موقوف، وما نقله ابن عباس أو ما ذكره من رأيه لا يتعارض مع ما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أمر بالقضاء في الحج وإن لم يأمر بالقضاء في العمرة، فيفرق بين العمرة وبين الحج. اي، لانه هناك من قيده بالمرض فقط ومن قيده بالعدو كما مر معنا، لا حصر الا من عدو، فجاءت هذه الروايات وجعلت الحصر اعم من كونه عذر، من كونه مرض او عدو. نعم. ها، وقلنا يبقى على إحرامه إلى أن يصل إلى مكة، لأن الحج له وقت، فإذا فاته يذهب إلى مكة يطوف ويسعى، لكن لو منع من دخول مكة مطلقا مثل هذا الحال يتحلل ثم عليه أن يقضي الحج من عام قابل. واضح؟ إذا وصل مكة يطوف ويسعى لأن الحج فات، لأنه هذا يصل يوم العيد أو ثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد، فمثل هذا فاته الحج فماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة، لأنه ما هو مطلوب منه أن يبقى في مكة إلى العام المقبل وهو محرم، فهذا فيه مشقة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على حديث الباب، قال قوله فانحروا ثم احلقوا، قال فيه دليل على أن المحصر يقدم النحر على الحلق، ولا يعارض هذا ما وقع في رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق وجامع نساءه ونحر هديه، فقد ذكر ذلك معطوفا بحرف الواو التي لا تفيد الترتيب، فيحمل المطلق على الايه؟ على المقيد، لأن العطف بالواو إنما هو لمطلق الجمع ولا يدل على الترتيب، وما دامت الرواية التي جاءت بالترتيب تقدم، فإن قدم الحلق على النحر. قال فروى ابن أبي شيبة عن علقمة يعني النخعي أحد التابعين وأحد أئمة علماء الكوفة أن عليه دما، كأنه ألزمه بالترتيب، أن علقم النخعي ألزم المحصر بالترتيب، يبدأ بالنحر ثم يتبعه للحلق. وعن ابن عباس مثله، أي أن عليه دما. والظاهر يقول الإمام الشوكاني كأنه يرجح، والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل، ولأن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه هدي أصلا، فلو ألزمناه بالترتيب لألزمناهم بالهدي. ها؟ فلو حلق ولم ينحر، هذا دليل على أنه ليس بلازم، إذ لو كان لازما لأوجبنا عليه النحر. إيه هو ما معه هدي، نحن نقول له شرط الحلق النحر. ايوه، فهو دليل على ان النحر ليس بلازم ابتداء، ولا لا؟ ايه، لان سوق الهدي اساسا سنة ولا واجب؟ اي ما دام سنة فكيف نلزمه به ويصبح واجب؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق هذا يدل على الأفضلية ولا يلزم منه الوجوب، هذا الذي يقوله الجمهور. يعني الجمهور ما يخالفون ابن عباس وعلقمة في أنه يقدم النحر، لكن لو فعل خلافه أيلزمه دم؟ نقول لا، لأن أصل النحر ليس بواجب، وإنما يلزم الدم في ترك الواجب. واضح؟ ها؟ لا، ما في استثناء. لا، نحن بنقول إن من ساق الهدي هذا في الحج لا يجوز لك أن تحلق الشعر إلى أن تذبح الهدي، أليس كذلك؟ هذا في الحج. نحن لا نتكلم على موضوع مستثنى وهو المحصر، رجل أراد أن يذهب إلى الحج أو إلى العمرة وهو في الطريق منع، هذا الذاهب يحتمل أن يكون معه هدي ويحتمل أن لا يكون معه هدي. ها؟ الآن خلي موضوع الإرسال، هل نقول له، نقول له الأفضل أن تذبح أولا ثم تحلق، لو فعل خلاف ذلك حلق ثم ذبح، هل نلزمه بفدية؟ هذه محل، يعني هذا محل النزاع. ابن عباس وعلقمة يقولون نعم يلزمه فدية استنادا الى الدليل العام، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، هذا في الحالة العادية. واما نحن فانما نتكلم في حالة مستثنات وهي حالة الحصر، ولذلك نقول لا يلزمه. وكونهم قالوا ان النبي فعل ذلك، نقول هذا دليل على الأفضلية ولا يلزم منه أن غيره يفعل، وأن من لم يفعل عليه دم. نعم. ها؟ نعم، لأن الحصر معناه نقض الإحرام مطلقا، ونقض الإحرام معروف عند العلماء إنما يخرج الإنسان من الإحرام بالحلق، والذبح ليس ضروريا، بدليل أن من لم يسق الهدي ما يلزمه. وأما الذي ساق الهدي فهل يبقى على الأصل؟ نقول الأفضل، لأن النبي نحر ثم حلق وأمر أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا، لكن لو غير إنسان هذا الوضع وحلق قبل أن ينحر، هنا نقول هل يلزمه فدية وهل يعتبر ارتكب محظورا؟ الجمهور يقولون لا، لا يعتبر ارتكب محظور، وما فعله أمر جائز ولا يلزمه فدية على هذا التقديم، على تقديم الحلق على النحر. وأما قوله حتى يبلغ الهدي محلا، هذا يكون في مكة، فهذا الدليل لا يشمل هذا الدليل، وهو قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا يشمل المحصرة، لأن الهدي لن يبلغ محله حتى وإن استطاع أن يرسله. هل يلزمه أن يبقى؟ هل يلزمه الترتيب؟ هذا محل تردد بين أهل العلم، مسألة يعني منهم من قال يلزمه ما دام استطاع، ومنهم من قال إيه لا يلزمه لأن الأصل هو ليس بملزم. قال والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل، وقوله إنما البدل إلى آخره، قال بفتح الباء الموحدة والمهملة في كلمة بدل، والمهملة في كلمة في الدال في كلمة بدل، أي القضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة، وهذا قول الجمهور كما في الفتح، أي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أن المحصر لا يلزمه القضاء. وقال في البحر إن على المحصر القضاء إجماعا في الفرض، إن على المحصر القضاء إجماعا في الفرض، قال ذلك مين؟ العترة وأبو حنيفة وأصحابه، وكذا في النفل، يعني ما دام أحصر سواء كان الحج فرضا أو نفلا عليه القضاء. انتهى يعني ما نقله من البحر. قال وعن أحمد روايتان، رواية بالإلزام بأن عليه القضاء، ورواية بأنه لا قضاء عليه. واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن عمرو الذي مر بنا أن من كسر أو عرج فليتحلل بعمرة وعليه القضاء، بحديث الحجاج بن عمرو السالف، وهو نص في محل النزاع. واحتج الموجبون ايضا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم، لقوله فيه حتى يحج عاما قابلا فيهدي، ولم يفرقوا بين الفرض والنفل. هذا اذا قدر على مواصلة الحج يذهب ويحج، كما هو الحال في هذه الايام، من يحرم ينقل وهو على كرسي المرض، يذهب به الى عرفة والمزدلفة ومنى. نحن لا هذا ما يعتبر محصر، هذا اعين على اداء النسك، لكن نتكلم في من نام في المستشفى ولم يؤخذ به الى الحج، فهذا اذا حان يوم العيد خلاص احرامه انتهى، لأن الحج فاته، فهو الذي يبقى إلى أن يستطيع ويذهب يتحلل بعمرة وعليه أن يقضي الحج من عام مقبل. نعم.
يقولون مثلا بعض العمال بعد الحج يقومون إلى الحج
ونحن قلنا أمس في درس البارحة أن الأمر ليس مقصورا على الكسر ولا العرج، بل قلنا إن من تنفذ، يعني إنسان جاء للحج ومعه نقود، ولما وصل إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى وهو في الطريق ضاعت نقوده أو فقد نقوده أو نفدت نقوده، فهذا أيضا وما استطاع المواصلة يعتبر إيه؟ مخصرا. أيوه، هذا هو أي بيتكلم عن الحج. قال ليس البدل على من كسر أو كذا، إنما البدل على من تلذذ في الحج، يعني من واقع في الحج، هذا الذي يلزمه القضاء. وأما كأنه فرق بين من أفسد حجه بالقضاء بالوطئ وبين من أحصر، فمن أحصر لا قضاء عليه، ومن أفسد حجه بالوطئ هو الذي عليه القضاء. نعم، يبقى في ذمته ويوادر. قال: واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن عمرو السالف، وهو نص في محل النزاع، وبحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم لقوله فيه: حتى يحج عاما قابلا فيهدي، بعد قوله: حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبما تقدم، أي ومما احتج به القائلون بالوجوب، بما تقدم من الآثار مثل أثر عمر الذي أمر أبا أيوب أن وهبار أن يقضي، أن يتحلل بعمرة ويقضي. وقال: الذين لم يوجبوا القضاء لم يذكر الله تعالى القضاء، ما جاء نص بالقضاء، ولو كان واجبا لذكره. ورد القائلون بالوجوب بأن النبي قاله، كون الله لم يذكره في القرآن ليس بلازم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في السنة، وأن عدم ذكره في القرآن لا يلزم منه عدم الوجوب. قال: وهذا ضعيف، لأن عدم الذكر لا يستلزم العدم. قالوا: ثانيا، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على عدم الوجوب. نقول: قول ابن عباس رأيه ولا يعارض النص، لأن قول الصحابي يحتج به إذا لم يعارض، فإن عورض بما هو مرفوع لا يعتبر، لأنه اجتهاد في مقابلة النص. ويجاب بأن قول الصحابي ليس بحجة إذا انفرد، فكيف إذا عارض المرفوع؟ هذا طبعا الدليل الذي استدل به من قال بعدم الوجوب العترة والحنفية، وأيضا استدل العترة والحنفية بعدم الوجوب وجوب القضاء بأن ثالثا لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا ممن أحصر معه في الحديبية بأن يقضي، ولو لزمهم القضاء لأمرهم. واستدلوا بتفسير معنى عمرة القضاء، قال الشافعي: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة. وأجاب الموجبون بأن هذا فرق بين الحج والعمرة، الحج يلزم فيه القضاء وأما العمرة فلا، وهذا هو الدليل الذي ينبغي التعويل عليه، ولكن يعارضه ما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما، قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا، فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات، وهؤلاء سقط عنهم القضاء بالموت، وخرج جماعة معه معتمرين ممن لم يشهد الحديبية، فكان عدتهم 2000. قال في الفتح: ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب، لأن الشافعية جازم بأن جماعة تخلفوا لغير العذر. قال: وقد روى الواقدي أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه، لذلك سميت بعمرة القضاء. ويمكن أن يقال إن ترك النبي صلى إن ترك أمره صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتهض لمعارضة ما تقدم مما يدل على وجوب القضاء، لأن ترك الأمر ربما كان لعلمهم بوجوب القضاء على من أحصر بدليل آخر كحديث الحجاج بن عمرو، لأنه لأن حكم الحج والعمرة واحد. ولو قلنا بأن بالفرق بينهما بأن الحج يلزم به القضاء وأما العمرة فلا التزاما بما جاءت به النصوص، ربما كان ذلك أظهر. بقي هاهنا شيء، هو أن قوله صلى الله عليه وسلم عليه الحج من قابل، وقوله عليه حجة أخرى، يمكن أن يكون المراد به تأدية الحج المفروض أو ما كان يريد أداءه في عام الإحصار، لا أن القضاء المصطلى عليه، لأنه لم يسبق ما يوجبه، بل غاية ما هناك أن منعه من تأدية ما أراد فعله مانع أن بل غاية ما هناك أنه منعه من تأدية ما أراد فعله مانع فعليه فعله، أي فيلزمه الفعل ولا يسقط بمجرد عروض المانع، وتعيين العام القابل يدل على أن ذلك على الفور. قوله بالتلذذ قال: بمعجمتين وهو الجماع. قوله: فأما من حبسه عدو، قال هكذا في نسخ الكتاب: عدو بفتح العين المهملة وضم الدال المهملة أيضا والواو، وهي رواية أبي ذر في صحيح البخاري. ورواه الأكثرون بضم العين وكسر وسكون الذال، يعني بدلا من الدال ذال معجمة، وبدلا من الواو راء، وسكون الذال المعجمة والراء مكان العدو أو مكان الواو، فهي عذر بدلا من عدو. فعلى ذلك تكون رواية العدو إما تصحيف، ولا مانع أن تكون روايتان، رواية عدو ورواية عذر، فيكون هذا من ذكر بعض أفراد العام. إذا أخذنا برواية عذر فهي لفظ عام، وأخذنا برواية عدو فيكون ذلك من باب ذكر بعض أفراد العام. قال: مكان الواو المحصر، قوله: نحره، قد وقع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم في محل نحر الهدي للمحصر، فقال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحل، سواء كان في الحل أو الحرم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يذبحه إلا في الحرم. وبه قال جماعة من أهل البيت منهم الهادي، وفصل آخرون كما قال ابن عباس في الفتح. وهو المعتمد، يعني إن استطاع أن يرسله إلى الحرم فذلك أولى، وإن لم يستطع نحره حيث كان. قال وهو المعتمد، أي وهذا هو الرأي الراجح. قال وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم، هل نحر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في الحل أو في الحرم؟ لأن الحديبية كان مكان يجمع بين الحل والحرم، وكان عطاء يقول لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم، ووافقه ابن إسحاق، وقال غيره من أهل المغازي إنما نحر في الحل. بعد أن فرغ المصنف من الكلام على هذه المسألة أضاف أو ذكر موضوعا جديد، والزيادة هذه من الإمام الشوكاني، يقول جرت العادة أن علماء المناسك إذا فرغوا من الكلام على الحج يتكلمون عن الزيارة، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، ويلحقون هذا الفعل بأعمال المناسك. لكن الإمام المجد بن تيمية لم يتكلم على هذه القضية، لأنه أورد مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجنائز. يقول أنا من باب الفائدة أشير إلى هذا، وهو ما حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج أو أثناء سفر الحج، سواء كان قبل الحج أو بعد الحج. نقل عن جمهور أهل الجمهور العلماء بأن يندب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد الحج أو العمرة، ونقل عن بعض أهل العلم بأن ذلك واجب. ونقل عن بعض أهل العلم بأن ذلك يعني مندوب وهو إلى الوجوب أقرب. ثم نقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من علماء الحنابلة بأنه لا تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الذي يشرع هو زيارة مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ قبره عيدا، وإيجاب أو ندب زيارة قبره يلحق باتخاذه عيدا، وأيضا منهي عنه لأن فيه شد رحل لغير المساجد. هذا ما استند إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله رحمه الله. ولذلك الإمام الشوكاني ساق هذه المسألة وعرض آراء أهل العلم، وبين أن من قال بالسنية أو قال بالوجوب إنما استند على دليل ينقل، وهو أن من حج ولم يزرني فقد جفاني، لكن هذا الحديث بإطباق أهل العلم وبإجماعهم إنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، بل إن من أهل العلم من رده وبين أنه موضوع، فإذا هو لا يصلح لأن يكون دليلا يستند عليه لهذه المسألة. لا، المسجد شرف قبل القبر، ومشروعية زيارته شرعت قبل القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، قبل أن يكون في القبر، وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فقد أنش أو يعني شرع سنية زيارة هذا المسجد قبل أن يدفن ثم دفنه صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد. يعني هذا الذي ينبغي أن يعلم، أن المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيته وليس مسجده. ومع التوسعة التي وسعت وكون المسجد احتوى بيته وقبره عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعطي وصف بيته بأنه مسجد، بدليل أنه لو مكن أحد من أن يدخل إلى مكان قبره عليه الصلاة والسلام لا يصح له أن يصلي فيه، لأن الصلاة لا تصح في المقابر. فلا يزال بيته محتفظا بكونه بيت، وما زاده الناس هذه الزيادة لم يقرها أهل العلم ابتداء، وإنما منعوا من التغيير حتى لا تكون أو لا يكون ذلك ألعوبة للحكام والأمراء يدخلونه ويخرجونه ويلعبون بمكان مثل هذا. نعم. ها؟ أصل الصلاة وراء القبر من صلى فإنه لن يستقبل القبر، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنيت مثلثة الشكل، ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. والقبر من ناحية الشمال مثلث، يعني الجدار مثلث، ومن وقف وراء الحجرة لن يستطيع أن يستقبل القبر، لا يستطيع استقبال القبر. ولذلك حتى لو نوى أن يصلي ويجعل القبر بين يديه فإنه لا يمكن من ذلك، لأنه لا يشاهد القبر ولا يستطيع أن يتجه إليه. ها؟ أما مسألة زيارة النساء فهذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور أن الحكم في الرجال والنساء واحد، وفرق شيخ الإسلام ابن تيمية والحنابلة، الحنابلة عموما وشيخ الإسلام ابن تيمية فرقوا بين زيارة الرجال والنساء، وقالوا إنه يشرع زيارة القبور للرجال ومنعوا منه النساء، وجمهور الحنابلة على أنه يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وصاحبيه، وهذا ما يذكرونه في كتبهم، يقولون تكره زيارة النساء للقبور إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. قالوا لأنه من دخل المسجد أتيحت له السلام، أتيح له السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قال بقولهم منعوا زيارة النساء استنادا إلى الأمر العام، إلى النهي العام، وهو قوله لعن الله زوارات، وفي بعض الروايات زائرات القبور من النساء والمتخذين عليه من السرج، واستندوا إلى هذا الأثر. والذي ذهب إليه الجمهور إنما استندوا إلى دليلين: الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، مر بالبقيع فوجد امرأة عند قبر تبكي، فقال لها: يا هذه أصبري واحتسبي فإن لك، أصبري واحتسبي. فقالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنها أغلظت القول له ذهبت إلى بيته لتعتذر، قالت: فلم أجد عند بيته بوابة. فقلت له: يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ووجه الاستدلال قالوا إن النبي لم ينهها ولم يقل لها كيف تزورين القبر. واستدلوا أيضا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر خرج لزيارة البقيع، فخرجت عائشة وراءه وراقبته، فلما أراد العودة رجعت ودارت قصة بينه وبينها، ثم قالت له يا رسول الله إن أنا زرت البقيع ما إن أنا زرت الأموات ماذا أقول؟ فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر ما ذكر في أمر الزيارة. قال وجه الاستدلال أنه لو كانت المرأة ممنوعة من الزيارة لقال لها كيف تزورين وأنت ممنوعة؟ ها؟ وحمل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قال بالمنع حملوا ذلك على أن هذه الأحاديث محتملة، وأن هذا من باب سد الذرائع، وأن نهي النساء لما عرف عنهن من عدم الصبر وعدم الاحتمال، فتمنع النساء من زيارة القبور. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله فائدة، قال لم يذكر المصنف رحمه الله في كتابه هذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الموطن الذي يحسن ذكرها فيه كتاب الجنائز، ولكنها لما كانت تفعل في سفر الحج في الغالب ذكرها جماعة من أهل العلم في كتاب الحج، فأحببنا ذكرها هاهنا تكميلا للفائدة. قال وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم، يعني مشروعية الزيارة أقوال أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة، وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة، وقالت الحنفية إنها قريبة من الواجبات، وذهب ابن تيمية الحنبلي حفيد المصنف المعروف بشيخ الإسلام، لأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو للمجد الجد اللي هو عبد السلام، وأما الحفيد فاسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بشيخ الإسلام لأنها غير مشروعة. قال وتبعه على ذلك بعض الحنابلة، وروي ذلك عن مالك، يعني أن الإمام مالك روي عنه أنه لم يشرع، والجويني والقاضي عياض كما سيأتي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.